بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيما يتعلق بالمواقيت مر معنا الأسبوع الماضي ميقات صلاة المغرب، وذكرت فيها أن صلاة المغرب يدخل وقتها بغروب الشمس اتفاقا ويخرج بمغيب الشفق عند الجمهور، خلافا للإمام الشافعي حيث ليس للمغرب عنده إلا وقت واحد وهو قدر 5 ركعات بعد غروب الشمس أو أزيد أو أقل من ذلك. ثم ننتقل بعد ذلك إلى ميقات صلاة العشاء. فأما صلاة العشاء فاسمها العشاء في كتاب الله تعالى كما قال سبحانه ومن بعد صلاة العشاء، وكذلك تسمى العشاء الآخرة كما في حديث عائشة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. وكذلك تسمى العتمة كما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء، والحديث متفق عليه. ومثل حديث ابي موسى آتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء حتى انهار الليل، وهذا الحديث حديث ابي موسى في صحيح البخاري. ومثل حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم آتم بالعشاء حتى نام النساء والصبيان، وهو ايضا في صحيح البخاري. وكذلك حديث ابي هريره رضي الله عنه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العتمة وصلاة الفجر، صلاة العتمة وصلاة الفجر، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم العتمة، فدل على أنه يجوز أن تسمى صلاة العشاء بالعتمة. وقد اختلف السلف في ذلك في تسمية العشاء بالعتمة، فمنهم من كرهه كابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، فقد ذكر عنه الشافعي أنه إذا قيل له العتمة صاح وغضب. وكذلك ذكر ابن ابي شيبه عن ميمون بن مهران انه سال ابن عمر من اول من سمى العشاء العتمه، قال له اول من سماها العتمه الشيطان. وهذا يدل على كراهيه ابن عمر الشديده رضي الله عنه لان سمى العشاء بالعتمه. وذهب اخرون من السلف الى انها لا تكره وانما هو خلاف الاولى، تسميته بالعتمه لا يكره وانما هو خلاف الاولى، وهذا هو الذي نقله ابن المنذر عن مالك والشافعي، واحتجوا على عدم كراهية ذلك بما سبق من الأحاديث التي ذكرتها. أما ابن عمر رضي الله عنه فقد احتج على كراهية تسمية بالعتمة بما رواه هو رضي الله عنه كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم فإنها في كتاب الله العشاء، وإنهم يعتمون بحلاب الإبل، يعني الأعراب، وإنهم يعتمون بحلاب الإبل، يعني ولذلك يسمونها العتمة. وكذلك روى ابن ماجة نحوه بإسناد حسن عن أبي هريرة، وروى البيهقي وأبي يعلى نحوه عن عبد الرحمن بن عوف. هذه 3 أحاديث عن ابن عمر في صحيح مسلم، وعن أبي هريرة عند ابن ماجة بإسناد حسن، وعن عبد الرحمن بن عوف عند البيهقي وأبي يعلى، كلها تدل على كراهية تسمية العشاء بالعتمة. لكن الجمهور رأوا شرح هذه الأحاديث عن الكراهية بالأحاديث الأخرى التي دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسمونها العتمة أحيانا، فقالوا لا تكون لكن خلاف الأولى. والسر في كراهية هذه التسمية أو في كونها خلاف الأولى أحد 3 أمور: إما كراهية تسمية العبادة الشرعية باسم عمل من الأعمال الدنيوية وهي مسألة حلف الإبل، وإما لأن بعض الأعراب كانوا يأتمون بحلاب الإبل يعني يؤخرون حلبها حتى لا يعطي الفقير والمسكين والمستعد شيئا من ذلك، وكانوا يفعلون ذلك وقت الجوع والنخامة، فكراهية لعملهم كره تسمية العشاء بهذا الاسم. وإما وهذا هو الاحتمال الثالث وهو الأرجح أن يكون ذلك بكراهية التصدق بالأعراب، بين الشارع ورد عن نصوص كثيرة كراهية التشبث بالعجم وكراهية التشبث بالأعراب أعراب البادية لهم عليه من الجفاء، فكره النبي صلى الله عليه وسلم مشابهتهم. ولا شك ولا ريب ولا أعتقد أن يقول أحد بمنع ذلك مطلقا، لأن الأعراب مسلمون ومشابهتهم في هذا الأمر ليست محرمة، ولو كان محرما لكان حراما عليهم هم أيضا. فلا خلاف في عدم التحريم، وإنما خلاف هل يكره أم هو خلاف الأولى فحسب. أما فيما يتعلق بأول وقت صلاة العشاء الآخرة، فإن أول وقتها هو مغيب الشفق، فإذا غاب الشفق الأحمر دخل وقت صلاة العشاء، وليس بين وقتها وبين المغرب أصل ولا وقت مشترك، وكل وقتها يدخل بمغيب الشفق، هذا جماع من أهل العلم كما نقله ابن المنذر في الأوسط، قال أجمع أهل العلم إلا من شد عنهم، إلا من شد عنهم على أن وقت العشاء الآخرة يدخل بغياب الشفق، فهذا أول وقتها، والمقصود الشفق الأحمر كما سبق وكما سيأتي أيضا. وأما آخر وقت العشاء الآخرة تختلف فيه على أقوال. القول الأول أنه إلى ربع الليل، إلى ربع الليل قاله إبراهيم النخعي، يقول ابن المنذر رحمه الله: ولا نعلم لقائله حجة، لا نعلم لقائله حجة، وهذا ظاهر، فإنه لا يعرف لإبراهيم النخعي موافق على هذا القول ولا يعلم له دليل في ذلك. القول الثاني أنه إلى ثلث الليل، إلى ثلث الليل، وهذا مروي عن ابن عمر وأبي هريرة وغيرهما من الصحابة، وهو مذهب الشافعي ومالك ورواية عن الإمام أحمد أن وقت صلاة العشاء إلى ثلث الليل. واستدل أصحاب هذا القول بأدلة، منها حديث جبريل في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى به في اليوم الثاني في بعدما ذهب ثلث الليل، بعدما ذهب ثلث الليل. ومن أدلتهم أيضا ما رواه مسلم عن بريدة رضي الله عنه في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: وصلى العشاء في اليوم الثاني عند ذهاب ثلث الليل أو بعده، عند ذهاب ثلث الليل أو بعده. وفي كلا الاستهلالين نرى، لأن الأول فإن صلاته كانت فيما يظهر بعد ذهاب ثلث الليل، فدل على أن ما بعد ثلث الليل وقت لها أيضا. وأما حديث بريدة فإن فيه عند ذهاب ثلث الليل أو بعده، أو بعده، وهذا شك من الراوي، لا يدري هل الذي ذهب ثلث الليل أو بعد الليل، والبعض قد يكون مسلم، فليس في دلالة صريحة على أن وقت صلاة العشاء هو إلى ثلث الليل، إلى ثلث الليل فحسب. القول الثالث في هذه المسألة أن وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، إلى نصف الليل، وهذا مروي عن عمر رضي الله عنه، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد، وهو مذهب ابن المبارك وإسحاق وأبي ثور وغيرهم، وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. وأدلة أصحاب هذا القول كثيرة، منها قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، أي إلى نصفه واشتداد ظلامه، فدل على أن غاية إقامة الصلاة صلاة العشاء إلى نصف الليل. والدليل الثاني هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص صحيح مسلم ومضى، وفيه التصريح من النبي صلى الله عليه وسلم في أن وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، إلى نصف الليل الأوسط كما سبق، وهو صريح ونص في هذه المسألة. ومن أدلتهم حديث أنس رضي الله عنه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر ليلة العشاء إلى منتصف الليل، أخر العشاء ليلة إلى منتصف الليل. ومثل حديث أنس في ذلك أو قريب من الدلالة حديث عائشة الذي سبق، حديث أبي موسى وحديث ابن عباس في تأخير النبي صلى الله عليه وسلم العشاء حتى أنه أعتم بها حتى نام النساء الصبيان وفي بعض الألفاظ حتى انهى عبر الليل، وإن كانت ليست هذه الأدلة صريحة كصراحة حديث أنس لأنه إلى نصف الليل. فهذه الأدلة تدل على أن وقت صلاة العشاء ينتهي بمنتصف الليل. القول الرابع في المسألة هو أن وقت صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الثاني، إلى طلوع الفجر الثاني، وهذا مروي أيضا عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهما. وحجتكم في ذلك لعل مما تجنب لهم في ذلك، أولا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر العشاء حتى ذهب عامة الليل، وعامة الليل معناها أكثره أو أغلبه، فدل على أنه صلىها بعد نصف الليل. ومن أدلتهم أيضا أو قد يستدل لهم بحديث أبي موسى حتى بار الليل، يعني ذهب غالبه. ومن أدلتهم حديث أبي قتادة في صحيح مسلم وسبق مرارا، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى ذهب حتى دخل وقت الأخرى، فدل على أن وقت صلاة العشاء ينتهي بماذا؟ ينتهي بدخول وقت الفجر، لأن يقول على من لم يصلي الصلاة حتى دخل وقت الصلاة الأخرى، دل على أن الأصل أنه ليس بين أي صلاة والصلاة الأخرى فاصل، فقالوا صلاة العشاء تمتد إلى أن يدخل وقت الفجر. هذا طريقة استدلالهم بهذا الحديث. والراجح في هذه المسألة هو القول الثالث أن وقت صلاة العشاء يمتد إلى نصف الليل، هذا وقت الاختيار، يمتد إلى نصف الليل لصراحة الأحاديث في ذلك وقوتها، وأنها أحاديث فعلية وقولية بخلاف أدلة الآخرين. فإن الأحاديث الفعلية والاجتهاد من الراوي، فكون عائشة رضي الله عنها قالت حتى ذهب عامة الليل مثلا، قد يكون ذهب نصف الليل، لكن هي ظنت أنه أكثر من ذلك، فهي مسألة تقديرية ليست صريحة، بخلاف من حديث عبد الله بن عمرو ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، فهو صريح في أن وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، لأنه لا يجوز أن تؤخر عن هذا الوقت، هذا وقت الاختيار. أما وقت الضرورة فالذي ترجح لي أن وقت الضرورة يمتد إلى طلوع الفجر الثاني، أن وقت الضرورة يمتد إلى طلوع الفجر الثاني، فإذا أسلم الكافر أو حاضر أو ظهرت الحائض أو أفاق المجنون أو ما أشبه ذلك قبل طلوع الفجر الثاني، فإنه يلزمه أن يصلي صلاة العشاء. والدليل على أن وقت الاختيار وقت الاضطرار يمتد إلى طلوع الفجر الثاني، الدليل هو حديث أبي قتادة نفسه، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى دخل وقت الصلاة الأخرى، فإن هذا الحديث صريح في أنه كل صلاتين ليس بينهما فاصل، فإذا دخل وقت الصلاة الأخرى خرج وقت الصلاة التي قبلها. هل يستثنى من ذلك شيء؟ هل يستثنى من ذلك شيء؟ ما هو؟ أي وقت؟ وقت صلاة الفجر مع الظهر، فإن من المتفق عليه والمعلوم إجماعا بيقين لا إشكال فيه ولا خلاف أن وقت صلاة الفجر ينتهي بطلوع الشمس ولا يدخل بذلك وقت الظهر. إذن صلاة الفجر وصلاة الظهر بينهما فاصل، بينهما فاصل باتفاق أهل العلم، فهو إجماع متيقن لا إشكال فيه. أما ما عدا ذلك من الأوقات فهي متصل بعضها ببعض، أوقات الضرورة كوقت الظهر متصل بالعصر، ووقت العصر متصل بالمغرب، ووقت المغرب متصل بالعشاء، ووقت العشاء متصل بالفجر. وحديث أبي قتادة صريح في ذلك، ولذلك أرى أن الراجح أن وقت العشاء بالضرورة بالمعذور يمتد إلى طلوع الفجر الثاني. هذا فيما يتعلق بالمواقيت بها أن على ذلك انتهينا من المواقيت الخمسة. بعد ذلك نمر على حديث فنمر على حديث أبي بردة الأسلم رضي الله عنه أربعة، وهو الحديث الرابع تقريبا في باب المواقيت. وفي حديث أبي بردة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، والعشاء وفيما يتعلق بالعشاء قال كان يصلي يستحب أن يؤخر من العشاء، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينتكب من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ ما بين 60 و100 وما بين 60 إلى 100. حديث أبي بردة متفق عليه، وفي أوله زيادة لم يذكرها المصنف، وهي قوله رضي الله عنه كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحر الشمس. كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحر الشمس. وقوله الهجير هذا من أسماء صلاة الظهر كما سبق، كان الهجير أو الهاجرة، وهي الأولى أيضا وهي الظهر، وإنما سميت بالهجير لأن الهجير هو وقت اشتداد الحر حيث يدخل وقت صلاة الظهر بالزوال. وقوله حين تدحض، معنى تدحض أي تزول، وكذلك هي في رواية مسلم حين تزول الشمس، حين تزول الشمس. وقوله ثم وكان يصلي العصر ثم يذهب أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة، الرحل يطلق على أمرين، يطلق على المنزل وهو المقصود في هذا الحديث، إلى رحله يعني إلى منزله ومكان إقامته. وللرحل معنى ثاني وهو اسم لما يرحل على الناقة أو للناقة نفسها، كما في قوله تعالى اجعلوا ذراعاتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم الناس كإبل مئة لا تجد فيها راحلة. فالرحل يطلق على المركوب وعلى ما يوضع عليه، ويطلق أيضا على المنزل وهو المقصود بهذا الحديث، يرجع إلى رحله أي إلى منزله في أقصى المدينة والشمس حية. معنى قوله والشمس حية أي بيضاء نقية قوية، كما ذكر ابن المنير في أن في معنى كونها حية أو بيضاء نقية أن ذلك يتعلق ببقاء شعاعها وحرارتها وارتفاعها، أي بقاء آثارها على الأبنية والمنازل والدور والشوارع. وقوله رضي الله عنه وكان ينتثل من صلاة الغداة، معنى ينتثل يعني ينصرف، إما أن يكون المعنى يسلم، وإما أن يكون المعنى يلتفت إلى المأمومين، كلاهما محتمل. وصلاة الغداة هي صلاة الفجر كما هو معروف. وفي حديث أبي بردة فوائد عديدة سبق بعضها، لكن نذكر ما لم يكن سبق منها. فمن فوائده بيان أسماء صلاة الظهر، ومن فوائده استحباب تعجيل صلاة الظهر، استحباب تعجيل صلاة الظهر لأنه يصليها حين تدحض الشمس يعني حين تزول. ولا يعارض هذا ما ورد من الأمر بالإدراك إذا اشتد الحر فأبيد بالصلاة كما سيأتي، لأننا نقول استحباب التعجيل إما أن يكون هذا في غير وقت الإبعاد كان يكون في وقت البرد مثلا، أو في غير وقت اشتداد الحر، أو يكون هذا قبل الأمر بالإبراد، ولكن الأولى أن يكون هذا في غير وقت الإبراد. ومن فوائده أيضا استحباب تعجيل صلاة العصر، لأن كونه يصليها مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر في أول وقتها. نفسي طبعا هو أبو أبي ذرّة أو الراوي نفسي ما قال في المغرب. وأما فيما يتعلق بالعشاء فإنه ذكر أنه كان يستحب أن يؤخر من العشاء، وهذا دليل على استحباب تأخير صلاة العشاء، وهذا التأخير يكون إلى نصف الليل كما سيأتي. فهي من الأوقات التي يستحب تأخيرها ما لم يكن في ذلك مشقة وحرج على الناس. وفيه كراهية النوم قبل صلاة العشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبلها، وقد اختلف أهل العلم في ذلك. فذهب عمر وابن عمر وجماعة من العلماء وهو مذهب الإمام مالك الشافعي إلى كراهية النوم قبل صلاة العشاء بهذا الحديث. وذهب آخرون كعلي وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما وهو مذهب الكوفيين مذهب الحنفية إلى أنه لا يكره النوم قبل صلاة العشاء إذا كان يثق باستيقاظه للصلاة كما إذا كان من عادته ومستيقظ أو وجد من يقيده. قالوا لأن العلة في كراهية النوم خشية النوم على صلاة العشاء أو التفريط فيها وترك الجماعة، فإذا وجد من يقيده زالت العلة. واستدل بما رواه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر العشاء ليلة حتى ناداه عمر قد نام النساء والصبيان، قد نام النساء والصبيان، فقالوا قد أثبت في هذا الحديث أن حصل نوم قبل صلاة العشاء ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على من نامه. ولكن في الاستدلال بهذا الحديث نظر، لأن النوم المذكور في هذا الحديث غير النوم المنهي عنه، ولعل هذا يتذكره الذي يذكر منكم الكلام عن النوم وهو ناقض الوضوء أم غير ناقض. فنقول النوم المكروه قبل العشاء هو النوم المستغرق الطويل الذي لا يبقى معه إدراك وهو الذي ينقض الوضوء. أما كون القاعد ينتظر العشاء قد ينعس أو يغلبه نوم لكن معه بعض الإدراك بحيث يشعر بما حوله ولو أحدث لا شعر بذلك، هذا لا يدخل كراهية ولا ينقض الوضوء كما سبق. ومن فوائد الحديث كراهية الحديث بعد صلاة العشاء الآخرة بغير حاجة، وهو السمر بعدها وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. ولذلك بيّن البخاري رحمه الله في صحيحه باب ما يكره من السمر بعد العشاء، باب ما يكره من السمر بعد العشاء. ثم ساق حديث أبي برزة هذا، ثم وضع باب آخر باب السمر في الفقه والخير، باب السمر في الفقه والخير. وذكر حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صلى العشاء التفت إليهم وقال أرأيتم ليلتكم هذه فإنه لا يبقى بعد 100 سنة ممن هو على ظهر الأرض أحد. والحديث في البخاري وفي دليل على أنه لا يكره الحديث في الخير والعلم والفقه بعد صلاة العشاء. ثم وضع البخاري رحمه الله بابا ثالثا باب السمر مع الضيف والأهل، باب السمر مع الضيف والأهل. وساق فيه حديث عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنه، وفي قصة طويلة في قصة أهل الصفة الذين استضافهم أبي بكر، فذهبوا إلى منزله فقدم لهم عبد الرحمن العشاء فأبوا أن يأكلوا حتى يأتي أبو بكر، وكان أبو بكر قد جلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء أبو بكر وجدهم لم يتعشوا غضب عليهم وعلى ابنه وقال لهم كلوا لا هنيئا كلوا لا هنيئا. ثم نادى ابنه وغمطر فسكت فأقسم عليه، المهم سبا شديدا. ثم استغفر رضي الله عنه وأرضاه وكان فيه شدة رضي الله عنه. المهم أن هذا يدل على أن السمر مع الأهل والضيوف أيضا ليس بمكروه. ومن فوائد حديث أبي برزة استحباب تعجيل صلاة الفجر، لأن كونه ينصرف منها حين يعرف الرجل جليسة دليل على أنه صلاها في الغلس، وانتهى منها في آخر الغلس، ففي آخر الغلس يعرف الرجل جليسة. ولا يعارض هذا ما جاء في حديث عائشة في قصة النساء ما رواه جماعة عن عائشة أن النساء يصلن الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينصرفن متلفعات بمروطهن ما يعرفهن أحد من الغلس، لأن الرجل يعرف جليسا بقرب منه لكن ما يعرف النساء ببعد من لوفتاتهن. مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يطيل القراءة في صلاة الفجر، فدل على أنه كان يصليها في غلط وينتهي منها في آخر الغلط. ففي استحباب التهليل لصلاة الفجر، وسيأتي مزيد بسطا لهذه المسألة، وفيه بيان ما مقدار ما يقرأ في صلاة الفجر، ما بين 60 إلى 100، 60 آية إلى 100 آية، يعني في الركعتين. وقد جاء تقدير في رواية الطبراني بقدر قراءة سورة الحاقة. وسورة الحاقة كم هي من آية؟ كم سورة الحاقة من آية؟ كم فما؟ كم قل؟ نعم أصبت 52 آية. هذا والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.